بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، إن من علامات الخير ودلائل التوفيق أن توفق المرأة المسلمة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، وعلى ما يدلها على سبيل الله جل وعلا. وأعظم ذلك وأجله وأكمله وأفضله طلب العلم الشرعي والتفقه في أحكام الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا أوصى صلى الله عليه وسلم وصايا متعددة وأرشد إرشادات متنوعة إلى هذا الباب العظيم الذي يحفظ للمرأة كرامتها ودينها وشرفها وعرضها وأخلاقها. روى الحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فهذه الحلق من أعظم النعم، فمن خلالها يعلم المرء، وتعلم المرأة على وجه الخصوص ما لها وما عليها، تعرف به الطيب من الخبيث والحلال من الحرام وما يباح لها وما يحرم عليها، إلى غير ذلك مما ينبغي للمرأة أن ترعاه وأن تعلم حكمه. حديثي إليكن أيتها الأخوات الكريمات عن موضوع يتعلق بمناسبة عزيزة على قلب كل مسلم، ألا هو موضوع المرأة المسلمة في رمضان. وأعني بذلك حال المرأة ودورها وعملها في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكن هذا الشهر. إن شأن المرأة المسلمة أيتها الأخوات في رمضان وفي غيره يختلف اختلافا تاما عن سائر النساء. شأن المرأة المسلمة له خصوصية يختلف حالها عن سائر أحوال نساء الأرض، ذلك أن المرأة المسلمة تعتقد اعتقادا ثابتا جازما أن صلاحها وفلاحها وفوزها برضا ربها وقربها من خالقها متوقف على متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتحري هديه والعمل بسنته. وهذه العناية بالهدي النبوي من هذه المرأة المسلمة ليس في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في زكاة فحسب، بل هو في سائر شؤونها وفي كافة أحوالها، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في التربية، في كافة الأمور. تتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. المرأة المسلمة في رمضان، إن المرأة المسلمة في رمضان أيتها الأخوات تستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليها، وتدرك إدراكا لا تردد فيه أن إدراكها وبلوغها شهر رمضان يعد نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى عليها. لماذا؟ لما في إدراكها هذا الشهر من الاستزادة من الحسنات ورفعة الدرجات وفتح أبواب الخير أمامها. لذا فإن المرأة المسلمة إذا وفقت لإدراك هذا الشهر المبارك فإن لسانها يلهج بحمد الله تبارك وتعالى وبالثناء عليه وبشكره جل وعلا وبسؤاله العون على القيام بحق هذه النعمة العظيمة ألا وهي إدراك شهر رمضان. الدليل أيته الأخوات على أن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة وتوفيق لباب كبير من أبواب الخير ما رواه البيهقي في كتابه الزهد بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلين من حي من قضاعة قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة ثم مات. قال طلحة رضي الله عنه فرأيت في المنام الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول يعني الذي كانت وفاته متأخرة دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال طلحة فتعجبت فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهنا للجواب والسبب كيف أن هذا الصحابي قد فاق أخاه ودخل الجنة قبله مع أنه مات بعده. قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة. والحديث حسن كما تقدم. فتأملي أيتها المرأة المسلمة كيف أن تأخر وفاة هذا الصحابي لسنة واحدة فقط أدت به إلى أن يسبق أخاه في دخول الجنة وكان من أسباب ذلك أن صام بعده رمضان. أيتها الأخت الكريمة أن المرأة المسلمة لتستبشر خيرا ببلوغها شهر رمضان لذا فإنها تفرح بقدومه وتستعد لمجيئه. لماذا؟ هل لأنها ستطبخ وستعد تلك المأكولات المتنوعة المختلفة؟ لا، تفرح لأنها ستقوم بأداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. وأداؤها لهذا الركن يتيح لها ويهيئ لها الوصول إلى مقام عظيم ومنزلة كبيرة يحبها الله تبارك وتعالى ألا وهي التقوى التي من أجلها فرض الله تبارك وتعالى الصيام. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن المرأة المسلمة أيتها الأخوات تفرح بمقدم هذا الشهر لأن صيامه من الأسباب التي تنال بها سلامة الصدر وتصفية القلب من الحقد والحسد والغل والغش ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر يعني رمضان صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر يعني غشه وحقده وغله وحسده ونحو ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار وهو حديث صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تعين على سلامة الصدر وتصفية القلب من هذه الأمراض صيام شهر رمضان. إن صيام شهر رمضان أيتها الأخوات والقيام بحقه طريق عظيم تصل به المرأة إلى منازل الصديقين والشهداء عند الله جل وعلا. يقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس يعني الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ يعني من أي الناس أنا؟ ما هي درجتي؟ ما هي منزلتي عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. بل اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن المرأة المسلمة على وجه الخصوص مبشرة بالجنة من أي أبوابها شاءت عند دخولها، إذا أدت فريضة الصيام على وجهها مع بقية الفروض الأخرى. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فما أيسره من طريق إلى الجنة لمن عرفت قدره من النساء وقامت بحقه. وليس هذا فقط، بل إن المرأة المسلمة لترجو ببلوغها شهر رمضان أن تكون من المعتقين من النار، المبعدين عنها، السالمين من دخولها. يقول صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث صحيح. أيها الأخت المسلمة، إن هذه الفضائل وتلك الأجور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعها في أمته ونقلها لنا أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين هم أنصح الناس للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إن هذه الفضائل وتلك الأجور لا تكون لأي امرأة، إنما هي للمرأة المؤمنة التي راعت حق الله عز وجل وراعت حق عباده، فأدت هذه الفريضة العظيمة حسب ما أمرت وعلى الوجه الذي ورد بيانه في النصوص، مراعية في ذلك الحدود الشرعية لهذه العبادة العظيمة من الأشياء الحسية كالمفطرات المعلومة، ومن الأمور المعنوية كالمحرمات ونحوها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبهذه الضوابط التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من المقبول من غيره. من صام رمضان إيمانا، أي بفرضيته ولزومه ووجوبه على العباد، واحتسابا أي طلبا للأجر ورغبة في الثواب والفوز بهذه الفضائل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فبهذه القيود الشرعية تنال مغفرة الله تبارك وتعالى ويظفر بعفوه ويتحقق العتق من النار. فلا بد من مراعاة هذا الإيمان والاحتساب. أيها الأخوات الفاضلات، إن من سمات المرأة المسلمة ومن دلائل صدقها في عبادة ربها أنها تداوم على العمل الصالح وتواظب عليه طوال عمرها، سالكة في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. هذا شأن المرأة المسلمة في سائر أيامها، لكنها في مواسم الطاعات وفي أوقات القربات لها شأن آخر، فهي تمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: افعلوا الخير دهركم، أي طوال عمركم ومدة حياتكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب به من يشاء من عباده. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وهو حديث حسن. من هذه المواسم التي تغتنمها المرأة المسلمة وتستجيب فيها إلى نداء الله جل وعلا وتقبل فيها على طاعة الله وتنافس فيها مثيلاتها من النساء في فعل الخيرات والمسارعة إليها شهر رمضان المبارك. نعم، نداء الله في اغتنام هذا الشهر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رواه الترمذي وابن ماجه. تأملي أيتها الأخت الكريمة قوله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، أي يا طالب العمل والثواب أقبل على طاعة الله واجتهد في عبادته، فالثواب من عنده والأجر من قبله والتوفيق بيده والقبول عنده تبارك وتعالى وبيده. ويا باغي الشر أقصر، أي أمسك عن المعاصي وارجع إلى طاعة الله، فهذا أوان قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة، فإنه قد هيئ لك يا باغي الشر، هيئ لك من أسباب القرب من الله والمعونة على الخير ما ليس في غيره من الشهور، وإلا كنت من المحرومين، بل والعياذ بالله ممن دعا عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام وأمن على هذا الدعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما ظنك أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأخت المسلمة، ما ظنك بالدعاء؟ أيستجاب أم لا؟ لا إله إلا الله. الرسول الملكي يدعو، والرسول البشري عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء، أفيرد الدعاء؟ روى ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، إلى آخر الحديث. فالأمر أيتها الأخت الكريمة ليس بالسهل، والأمر ليس بالهين، لأن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الشهر من أسباب الإعانة ودواعي القيام بالطاعة ما ليس في غيره من الشهور. المرأة المسلمة الناصحة لنفسها تسعى إلى أن تكون من المقبولين لا المحرومين، تسعى إلى أن تكون من الناجين لا الخاسرين. إذن يأتي السؤال هنا لدى كل امرأة ناصحة لنفسها صادقة في القرب من ربها: كيف تستقبل هذا الشهر المبارك، وكيف تقوم بحقه، وما هي الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي من خلالها تضمن بإذن الله تبارك وتعالى تلك الفضائل وتفوز بتلك الأجور وتحصل على تلك المكرمات من عند ربها تبارك وتعالى. أقول أيتها الأخوات، إن المرأة المسلمة الصادقة في القرب من ربها جل وعلا وفي نجاة نفسها لها، أقول إن لها منهجا متميزا في استقبال هذا الشهر. لماذا؟ لأنه ينطلق من منهاج النبوة ومن تقريرات العلماء الربانيين. فقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الفرح والاستبشار بمقدم هذا الشهر، وليس هذا فقط، بل ونقل هذه البشائر للآخرين بمجرد العلم بدخوله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل رمضان، لاحظوا، دخل رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، أي دخل عليكم وقد أتاكم. فلاحظوا الهدي النبوي بمجرد دخول الشهر كيف تتناقل هذه البشائر وهذه الفضائل. قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ليلة القدر في آخر الشهر، مع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعلى منزلتها وعلى قدرها في بداية الشهر، ترغيبا لهم في الحرص على أيام هذا الشهر من أول دخوله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي، إلى غير ذلك من النصوص، وقد تقدم بعضها. فالعلم أيتها الأخوات الكريمات بهذه الفضائل واستصحابها في غاية الأهمية بالنسبة للمرأة المسلمة في القيام بحق هذا الشهر، لأن هذه الفضائل والعلم بها تقوي العزيمة وترفع الهمة وتدعو المرأة إلى الاهتمام بهذا الشهر والقيام بحقه كما تقدم. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدر بالمرأة المسلمة أن تعتني به عند دخول شهر رمضان الجود. وما أدراكم ما الجود؟ نعم، الجود بكل عمل صالح يمكن للمرأة أن تقوم به وأن تبذل وسعها وطاقتها وجهدها في الإتيان به. يصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حال نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن كان جوده صلى الله عليه وسلم عاما شاملا، بل كان في الإسراع بالجود والكرم والعطاء والبذل والنفع أسرع من الريح عليه الصلاة والسلام. فكان جوده يشتمل على الصيام والصلاة والذكر والصدقة ومدارسة القرآن والاستغفار والتعليم والدعاء ومراعاة الآداب الشرعية للصيام والدعوة إلى الله والاعتكاف ونحو ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة ينبغي أن تستزيد من الجود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريا لسنته وعملا بهديه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يقول: وكان من هديه الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. وقال تلميذ الحافظ ابن القيم الإمام ابن رجب رحمه الله ذاكرا بعض الأمثلة على جوده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن شأن المرأة المسلمة في رمضان خاصة المواظبة على العمل الصالح والمداومة عليه بحسب استطاعتها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقيامها بالعمل الصالح ومداومتها عليه من غير تردد ولا تكأكر، فالتؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بل إن المرأة المسلمة تسعى إلى الثبات على القيام بكل طاعة من قيام، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن إطعام طعام وتفطير الصائمين فإن من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كان الإمام الحافظ الزهري رحمه الله تعالى أحد أئمة الحديث يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكذا العمرة إن أمكن، فإن العمرة في رمضان بمنزلة الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن اعتمر في رمضان فكأنما طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما سعى معه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وكأنما وقف معه صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة، وكأنما بات معه في منى وبمزدلفة، وكأنما رمى الجمار معه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، إلى غير ذلك من أعمال البر وطرق الإحسان وصنائع المعروف التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوات الفاضلات، إن من أعظم ما تستقبل به المرأة شهرها التفقه في أحكام الصيام وما يتصل به من مسائل، فإن هذا الأمر من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وكل ما تقدم ذكره وبيانه من أعمال وفضائل يتوقف على العلم بذلك وبأحكامه. فعلى المرأة المسلمة بل على كل مسلم أن يعلم شروط الصيام ومفطرات الصيام، خصوصا المسائل المستجدة والمعاصرة منها، وأن يعلم مباحات الصيام وآداب الإفطار والسحور وأحكام الإطعام إن كان لا يستطيع الصيام. المرأة على وجه الخصوص أيتها الأخوات يجب أن تعلم متى تصوم ومتى تطهر من الحيض، وما الفرق بين الحيض والاستحاضة، وأحكام الكدرة والصفرة، وأحكام النية، وكذلك أحكام القيام وضوابط خروجها إلى صلاة تراويح وكيف تخرج، إلى غير ذلك من المسائل التي لا غنى لمسلمة عنها. وطرق تحصيل العلم بهذه المسائل متاحة ولله الحمد من أرادها وسعى في البحث عنها تيسرت له إن شاء الله جل وعلا وعرف حكمها. ولا بأس أن أذكر بعض المسائل التي يكثر سؤال النساء عنها في شهر رمضان، هي كثيرة لكن انتقيت بعض المسائل التي يتكرر السؤال عنها. من هذه المسائل قراءة المرأة القرآن أثناء العذر الشرعي، فتسأل كثير من الأخوات عن حكم ذلك، وهل إذا قرأت القرآن في أثناء العذر يجوز لها أو لا يجوز لها، وإذا كان يجوز لها هل تحسب لها من الختمة أو لا تحسب لها من الختمة؟ والجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء العذر الشرعي، لأنه ليس هناك دليلا صحيحا يمنع المرأة من ذلك، فالأصل هو الحل والجواز، والمنع يحتاج إلى دليل، وما ورد من أدلة في ذلك فإنما هو ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والمنع من العبادة أو القيام بالطاعة في أثناء هذه الفترة التي كتبها الله جل وعلا على المرأة يحتاج إلى دليل صحيح صريح في المسألة، ولذلك فالمرأة تغتنم هذه الفترة ولا تقول أنه عندها الآن العذر الشرعي ولا تستطيع الصوم ولا تستطيع الصلاة، لا، إذا أغلق باب فتحت للمرأة أبواب أخرى ولله الحمد تستطيع التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. مسألة أخرى وهي خروج الكدرة والصفرة أثناء الصيام. ما هي الكدرة أولا وما هي الصفرة؟ الكدرة هي عبارة عن إفرازات يعلوها احمرار أو لون يميل إلى البني الغامج أو الفاتح، والصفرة عبارة عن يعني إفرازات تعلوها صفرة. هذه الكدرة والصفرة يكثر سؤال النساء عنها في شهر رمضان، والجواب عن حكم هذه الإفرازات الخارجة من المرأة يقال إن لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخرج هذه الإفرازات من المرأة قبل العذر الشرعي بيوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك، والحالة الثانية أنها تخرج مع العذر الشرعي مع دم الحيض، والحالة الثالثة أنها تخرج عقب الطهر وبعد أن يتبين الطهر للمرأة، فهذه ثلاثة حالات. فالحالة الأولى لا عبرة بها، لا عبرة بها ولا تلتفت المرأة إلى وجودها، بل إنها تعامله معاملة البول ونحو ذلك من الأمور النجسة، فما عليها إلا أن تغسل الخارج وتباشر عبادتها ولا يؤثر ذلك على صيامها. الحالة الثانية خروج هذه الإفرازات أثناء العذر الشرعي، فهذه حكمها حكم الحيض. والحالة الثالثة أن تخرج هذه الإفرازات بعد تبين الطهر، فهذه أيضا لا عبرة بها ولا حكم لها، لقول أم عطية رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فخروج هذه الأمور أو هذه الإفرازات أو هذه السوائل بعد تبين الطهر لا عبرة به، وإن طالت مدة الخارج. فلعل بهذا التقسيم وهذا التفصيل تبين الحكم ويزول الإشكال. مسألة ثالثة أيضا يكثر السؤال عنها، وهي حكم تناول حبوب منع العذر الشرعي أو الحيض. والجواب عن ذلك أن يقال للمرأة ابتداء أن على المرأة المسلمة أن تتمشى مع أحكام الله تبارك وتعالى ومع أقداره وعلى حسب ما كتب الله تبارك وتعالى عليها، فإن خروج هذا الدم من المرأة شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، فالمنبغي في حق المرأة أن تتمشى مع حكمة الله جل وعلا، وأن تعلم أن خروج الدم في هذه الفترة هو في الحقيقة من مصلحتها، ويعود نفعه إلى جسدها وإلى صحتها وعافيتها، فحبسه بأي مانع من الموانع قد يؤدي إلى الإضرار بها. من هنا يقال الأولى بالمرأة أن لا تتناول هذا، وأن تبتعد عنه، وأن تتجنبه، ولا تلوم نفسها وتقول: كيف الناس يصومون وأنا لا أصوم، كيف الناس يذهبون إلى صلاة القيام وأنا لا أذهب. نقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، هذا شيء كتبه الله جل وعلا عليك فرضي لنفسك ما رضيه ربك لك. واعلمي أن الله تبارك وتعالى لا يقضي عليك إلا خيرا. وكما قلت قبل قليل، إذا أغلق باب فهناك أبواب من الخير ولله الحمد مفتوحة لك إن كنت حريصة على القيام بحق الله. خصوصا أيتها الأخوات، أنه قد ثبت من خلال الدراسات الطبية أن لتناول هذه الحبوب أضرار، فثبت أنها سبب للالتهابات في الرحم، وسبب لوجود التقرحات، سبب لاضطراب الدورة، سبب لحصول العقم، إلى غير ذلك من الأضرار. وإذا كان كذلك فالمرأة تبتعد عنها ولا تتناولها إن احتاجت إلى تناولها إلا في حدود ضيقة وباستشارة أيضا من طبيبة، فهذا أضمن لصحتها وأسلم لها. مسألة أخرى تسأل بعض الأخوات، تقول: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل طلوع الفجر، فهل لها تأخير الغسل بعد طلوع الفجر؟ طهرت قبل طلوع الفجر، يعني لنفرض قبل الأذان بنصف ساعة، فهل يجب عليها المبادرة إلى الاغتسال أم لها أن تؤخر الغسل بعد طلوع الفجر؟ وهل صومها صحيح أم لا؟ والجواب نعم، لها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر وصومها صحيح. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الفجر وهو جنب من أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويصوم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك تسأل بعض الأخوات عن تنظيف الأذن وقطرة العين والكحل وإزالة شعر الجسم، هل يفسد الصوم أم لا؟ وهذا يعني سؤال عجيب، كثير من الأخوات تسأل عن إزالة شعر الجسم هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم. وأقول إن تنظيف الأذن وقطرة العين والكحل كل ذلك لا أثر له على الصيام، وإن أحست المرأة بطعم ذلك في حلقها فلا أثر لذلك على صيامها. أما بالنسبة لإزالة شعر الجسم كذلك فإنه لا يؤثر، لكن لتعلم أنه ليس كل شعر في الجسم يجوز إزالته، فإن النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين أن الشعور في الجسم من حيث الإزالة من عدمه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فهناك قسم يشرع بل يستحب إزالته من الجسم، وهناك نوع من الشعور يحرم إزالته، وهناك أماكن قد سكت عنها. فيقال أما ما نهي عنه فلا يجوز، كمثلا الحاجب بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، وما أمر به أو جاءت النصوص بإزالته يزال، كشعر الإبط ونحو ذلك، وما سكت عنه فإنه يجوز. كما تسأل كثير من النساء حكم إزالة شعر الساق مثلا، يقال جائز لأنه لم يأتي فيه نهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليس لإزالته أثر على الصيام. تسأل أيضا بعض الأخوات خصوصا الحوامل منهن، تقول: امرأة تتقيأ على فترات متباعدة في اليوم الواحد عدة مرات عن غير عمد، فهل صيامها صحيح أم لا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. فهذه المرأة الحامل إن كان يغلبها القيء وليس ذلك عن عمد ولا قصد فإن صيامها صحيح، وإن تكرر ذلك منها. تسأل بعض الأخوات أيضا عن حكم الفحص الداخلي للمرأة سواء كانت حاملا أم لا، يفسد صومها أم لا يفسد؟ والجواب أن ذلك لا أثر له على الصيام، بل الصيام صحيح، ولا يعامل هذا الأمر عن الفحص الداخلي معاملة معاشرة الزوج لزوجته. وكذا ما يكثر من السؤال منهن عن تحليل الدم، أيضا لا أثر له على الصيام فإنه لا يفسده ولا يبطله. أيضا يأتي السؤال كثيرا من بعض الأخوات عن حكم الدم الخارج من المرأة خصوصا بعد الإجهاض في فترة رمضان وأثر ذلك على الصوم. وهذا الدم الخارج من المرأة أحيانا قد يخرج بغزارة بسبب الإجهاض ويكون قبل تكون الجنين مثلا، هل يمنع العبادة أو لا؟ أو لا يمنع. يقال إن الدم الخارج بسبب الإجهاض لا يخلو، إما أن يكون بعد تكون الجنين أو قبل تكون الجنين. فإن سقط الجنين في حال تكونه بمعنى بدت عليه الأعضاء وظهرت تقاسيم الجسم فهذا الدم يعامل معاملة النفاس وبذلك يؤثر على صيامها فتمتنع. وإن كان ذلك في الفترات الأولى من الحمل في الشهر الأول أو الثاني فإن ذلك لا أثر له وإن طالت مدته، بل إن هذا الدم بل إن هذا النوع من الدماء يسمى دم فساد فحكمه حكم الاستحاضة فلا عبرة بوجوده. والدماء التي تخرج من المرأة على أربعة أقسام، هناك دم الحيض وهناك دم النفاس وهناك دم الاستحاضة وهناك دم الفساد، والذي يؤثر في العبادة والصوم والصلاة والحج ونحو ذلك يعني في الطواف إنما هو دم الحيض والنفاس فقط وما سوى ذلك لا أثر له. تسأل بعض الأخوات وهذا سؤال عجيب يتكرر، صفغ الشعر وشم رائحة هذه الأصباغ هل تؤثر في الصيام أو لا تؤثر؟ والجواب أن ذلك أيضا لا أثر له، إلى غير ذلك من المسائل. هذه فقط أيها الأخوات أمثلة مما يتكرر السؤال عنه، أتيت بها فقط من باب الإشارة ومن باب الدعوة إلى الاهتمام بما ينبغي المرأة أن تسأل عنه وأن تتحراه وأن تقف على حكمه. أيتها الأخوات الكريمات، من أعمال المرأة المسلمة العظيمة في رمضان المحافظة على الصيام وصيانته عن كل ما يبطله أو ينقص أجره. فالمقصود من الصيام تحقيق تقوى الله جل وعلا كما تقدم وحفظ الجوارح عن المحرمات، وليس فقط مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، فهذا أمر يقدر عليه حتى غير المسلم، وبهذا نحقق الحكمة من الصيام. قد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا في أحاديث عديدة، وعلى أن المقصود الحقيقي من الصيام هو تحقيق تقوى الله جل وعلا والقرب منه وحفظ النفس وإلزامها بالخير والحد لها من الشهوات التي قد تميل إليها. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، الصيام المطلوب منكم أيها المسلمون ليس من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب أي فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، رواه ابن خزيمة وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع الخنا أن يترك الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. من لم يدع يترك قول الزور وهو كل قول محرم، غيبة نميمة كذب وشاية إلى آخره من الأقوال المحرمة المتعلقة باللسان، والعمل به يعني كل فعل محرم من والعياذ بالله سماعا للغناء، من المشي إلى المحرمات، من التبرج والسفور، من إلى آخره من المحرمات التي لا تخفى، من مشاهدة ما حرم الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، المعنى معنى الحديث فليس لله حاجة، ليست إرادة الله جل وعلا منكم أيها الناس في فرضية الصيام هو فقط ماذا؟ ترك الطعام والشراب، إنما القصد هو أسمى من ذلك وأجل، وهو ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. أما المرأة التي لا تترك ما حرم الله عز وجل في صيامها أو حتى بعد فطرها، فتنظر والعياذ بالله إلى المسلسلات أو تخرج إلى الأسواق من غير حاجة أو تسمع ما حرم الله أو تتكلم بما نهى الله جل وعلا عنه ما هو معلوم النهي عنه وزجر صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه في الحقيقة يخشى عليها أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا فقط الذي يجنيه الصائم الذي في الحقيقة لا يحافظ على صيامه ولا يصون جوارحه، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم. هذا في الحقيقة ما ينبغي على المرأة أن تعتني به وأن ترعاه وأن تقبل عليه وأن تهتم به، لأنه من أهم المهمات وأوجب الواجبات وألزم في الحقيقة ما عليها، لأنها بذلك تخرج بإذن الله بما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل وأجور وخيرات وبركات تعود على المرأة بإذن الله تبارك وتعالى بأدائها لهذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكن شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام، وأن يعيننا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة والاستفسارات من الأخوات عقب هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها مني ومنكم. تقول الأخت الكريمة: ما حكم صوم رمضان ما حكم صوم المرأة التي تقوم بنمص حواجبها؟ الجواب أن صيامها صحيح، لكنها قد تسببت في نقص الأجر، أجر القيام بهذه الشعيرة، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. وأقول: لو قيل لهذه الأخت الكريمة إن أجرك ناقص، ماذا سيكون حالها؟ هل سترضى بذلك؟ إذا كانت صادقة وناصحة فإنها ستقول: لا أرضى بذلك. إذن لماذا تتسببين في نقص أجرك؟ فالصيام صحيح لكن مع نقصان الأجر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تقول: الغيبة والنميمة هل تذهب أجر صوم رمضان؟ الجواب في هذا كالجواب فيما سبق. وهنا لابد أن تعلم المرأة أنها متعبدة بترك ما حرم الله، يعني ما نهى الله عز وجل عنه وحذرنا منه، فإن تركه عبادة وقرب إلى الله، لأن هذا دين. قال الرب جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا دين، ديننا عقيدة وأوامر ونواهي، فمن ديننا والتقرب إلى ربنا أن نترك ما نهانا ربنا تبارك وتعالى عنه. هل يجوز تذوق الطعام في رمضان للصائم؟ نعم، يجوز تذوق الطعام لمعرفة مدى صلاحيته من عدمه، وبهذا أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بشرط أن تأمن المرأة من نزول شيء في جوفها. تقول: هل تقرأ المرأة الحائض القرآن في رمضان وغير رمضان؟ تقدم الجواب عن ذلك في أثناء المحاضرة. تقول: زكاة الفطر تجوز إخراجها خارج الدولة أم لا؟ الأصل أن زكاة الفطر كما يقول العلماء تتبع البدن. ما معنى تتبع البدن؟ بمعنى يزكي المسلم في المكان الذي هو فيه، فيزكي أو فيخرج زكاة الفطر في المكان الذي قد صام فيه. وبناء على ذلك فإنه يسعى إلى معرفة المستحقين لهذه الزكاة في البلد الذي هو فيه. والمستحقين بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، أو ابن عباس رضي الله عنهما قال: وطعمة للمساكين. فمصرف هذه الزكاة هم المساكين. وإن تعذر ذلك بمعنى لم يوجد المستحق فهنا لا بأس من نقدها، وإلا في الأصل هو ماذا؟ هو أن تؤدى في المكان الذي فيه الصائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: هل يجوز الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان المبارك والذهاب إلى الأراضي المقدسة مع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بشكل واضح جدا في المملكة العربية السعودية مع كثرة الاختلاط ووجود جنسيات كثيرة مختلفة تأتي للعمرة؟ من حيث الجواز يجوز، ليس هناك يعني ما يمنع، والمملكة هناك قائمة قيام جاد حثيث على التصدي لهذا المرض. لكن إن أرادت المرأة أو أراد المسلم عموما أن يحتاط لنفسه فهذا أمر آخر. أما المنع فليس يعني عندي من كلام أهل العلم ما أستطيع أن أقول به إنه لا يجوز الذهاب خلال هذه الفترة. ما حكم استخراج زكاة الفطر عن الميت؟ زكاة الفطر متعلقة بالحي، زكاة الفطر متعلقة بالحي ولا علاقة لها بالميت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم والميت. هل ينطبق عليه وصف الصيام؟ لا ينطبق عليه وصف الصيام، إنما الذي ينطبق عليه وصف الصيام هو الحي. فزكاة الفطر لا تشرع عن الميت، إنما المشروع عن الميت هو الصدقة. هل يجوز استخراج زكاة المال وذلك بتخصيص مبلغ منه لشراء كسوة العيد لأطفال فقراء؟ زكاة المال لابد أن تخرج مالا، هذا هو الأصل، ولا يذهب ويشترى أمور عينية للفقير إلا بتوكيل من الفقير. أما أن يتصرف في المال حسب ما يريده المزكي فلا يجوز، لأن المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقير، والفقير هو أدرى بحاجته وأعلم بأموره وخصوصياته. تقول: امرأة كبيرة في السن ومريضة ويتم استخراج مبلغ لعدم استطاعتهما عن الصيام، فهل يجوز تسليم المبلغ لجمعيات خيرية أو المشاركة في مشروع بناء دار أيتام بإحدى الدول الإسلامية؟ فقط لا يجوز ذلك يا أختي، انتبهي بارك الله فيكم، انتبهنا أيها الأخوات. الإنسان كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، هناك بدل عن الصيام وهو الفدية. الأصل الصيام، إن كان هناك عجز عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الفدية، وهذه الفدية عبادة وقربة إلى الله جل وعلا، لابد أن تؤدى كما بين الرب تبارك وتعالى. فهذه الفدية قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هذه الفدية تكون أولا بدلا عن الصيام، وتكون كما قال الله عز وجل طعام مسكين، إذن تكون طعاما فلا تكون نقودا، فلا يجوز إخراج الفدية نقدا. وهذه الفدية أيضا لها مصرف وهم المساكين: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قد جاء في الآثار عن الصحابة مقدار هذه الفدية وهي نصف صاع، يعني بمقدار كيلو ونصف مثلا من الرز أو السكر أو الطحين أو غير ذلك. فهذا هو الواجب في حق إيش؟ في حق من لا يستطيع الصيام من كبير السن أو من الشخص المريض مرض مزمن دائم كالمريض بالسكر أو المريض بالسرطان ونحو ذلك. أما أن يفعل هذه الطريقة فهذا لا يجزئ أبدا ولا يقوم مقام الفدية، فلينتبه لذلك ولتؤدى هذه العبادة على وجهها. أعيد وأكرر، هذه الفدية عبادة وقرب إلى الله، فلا بد أن يلتزم بالأوصاف الشرعية فيها ولا يجتهد فيها، لأنها مبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالتصرف فيها بحسب ما ذكرت الأخت لا يجوز أبدا، لأنه إخلال بما جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سؤال عن الأضحية، إبراهيم استعين الجمعة. الأضحية عن الميت حكمه، الأضحية عن الميت له يعني أحوال أو على أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت استقلالا، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته استقلالا. والقسم الثاني أن يوصي الميت بالأضحية عنه، فهنا تنفذ وصيته ويضحى عنه. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت تبعا، بمعنى أن الإنسان يقول أنا سأضحي والوالد عندي ميت والوالد متوفى والعم ميت، فهل لي أن أضحي عنهم بالتبع يعني أشركهم بالنية في الأضحية؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال اللهم عندما ذبح قال اللهم هذه عن محمد وآل محمد، فبالتبع لا بأس، أما بالاستقلال فلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحائض قراءة القرآن في رمضان بنية ختم القرآن؟ يتقدم الجواب عن ذلك. تقول الأخت الكريم، ما حكم تبخير مصليات النساء في صلاة التراويح مع وجود النساء؟ وهل التي تبخر مصلى مأجورة أو آثمة؟ وما حكم الذهاب للمصلى مع علم وجود البخور؟ أما تبخير يعني مصليات النساء أو المساجد عموما فهذا محمود ومطلوب، لكن في غير وجود النساء. لماذا؟ لأن الدخان دخان البخور يتسرب إلى ألبسة النساء فيعلق بها، وهذا لا شك يدخلهن بالتالي في النهي، فتخرج المرأة ويتشم رائحتها، فلا يجوز في مثل هذه الحال أعني في أثناء وجود المرأة أن تبخر المصليات، إنما تبخر قبل مجيئهن بحيث يكسب المكان رائحة طيبة أو بعد ذهابهن، أما في أثناء وجودهن فلا. وما حكم الذهاب إلى المصلى مع العلم بوجود البخور؟ تقدم إن كان يعني حقيقة المرأة في مثل هذه الحال تعلم أنه يوجد بخور وهذه الرائحة ستعلق بها، فتبحث لها عن مسجد آخر خال من ذلك. امرأة نفست ثم طهرت بعد 40 وبعد أسبوع رأت الدم وله لون ورائحة دم الدورة، فهل هذا دم حيض؟ أفيدونا. إن كانت هذه الأوصاف الموجودة في هذا الدم هو من أوصاف دم الحيض فنعم يعتبر دم الحيض، وإذا كانت تعلم أنه بعد هذه الفترة يوافق وقت العذر الشرعي فتعتبر ذلك من العذر الشرعي، خصوصا أنها تقول أن اللون لون الحيض والرائحة رائحة الحيض، فإذا وجد أي وصف من أوصاف الحيض فإنها تعتبره وتعمل عليه. تقول، كيف يحس المسلم أنه إذا دعا بدعاء أن دعاءه استجيب له؟ الجواب، أولا لابد أن يعلم أن الدعاء عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله جل وعلا، وعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل سواء استجيب له أم لم يستجب، والمسلم على خير في جميع أحواله في الدعاء، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نصوص، فالدعاء إما أن يستجاب لصاحبه، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ذلك أو أعظم من ذلك. والشعور بحقيقة القبول يشعر الإنسان بطمأنينة وبارتياح وبسكينة في قلبه، وأيضا بما يراه، فإن الله جل وعلا يحقق له فيرى طلبته أمامه، ويرى إجابة دعائه يعني ماثلة أمام عينيه. هذا مما يعلم به المسلم أن الله جل وعلا استجاب دعاءه أم لم يستجب. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أن أصلي التراويح في البيت علما بأن المسجد قريب وأنا في بيتي وأنا أستطيع أن أسمع الإمام بوضوح، هل صلاتي صحيحة علما أنه لا يفصل بيني وبين المسجد ما أدري بحر تقول فقط ووجود شارع فرعي؟ لا شك أن الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها، وإذا كان الأفضل والأكمل والمستحب في حقها أن تصلي الفريضة في بيتها فصلاة النافلة من باب أولى وأحرى، وهو أستر لها وأبعد لها عن الفتنة. لكن إن خرجت المرأة إلى صلاة التراويح بدعوى مثلا أن ذلك أبعد لها عن التشويش في البيت إن كان عندها أبناء، أو أن ذلك أكثر اطمئنانا وسكينة لها، فهنا لا شك لها ذلك لكن بالضوابط الشرعية، بمعنى أنها لا تخرج متبرجة وليست متطيبة أو سافرة في لباسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما أمر النساء بالخروج من المسجد قال: وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات، وقال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فهنا ينبغي المرأة أن تراعي الضوابط الشرعية عند خروجها إلى بيوت الله عز وجل، ولا ترتكب محرما حتى تصل إلى بيت الله كما تفعل بعض النساء، تخرج مع السائق بمفردها حتى تصل وتؤدي نافلة. أي يعني حقيقة يعني منطق هذا؟ ترتكب محرما وتخلو برجل أجنبي حتى تصل إلى المسجد وتؤدي النافلة؟ إما أن تخرج المرأة على الوجه الشرعي أو لا تخرج، وبقاؤها في بيتها وصلاتها في منزلها أفضل لها وأكمل لها وأبعد وأستر لها وأبعد لها عن الإثم بإذن الله تبارك وتعالى. تقول: هل يعني قراءة القرآن، هل يعني قراءة المرأة القرآن وهي حائض مع مسك المصحف، أم قراءته من خلال ترديدها الآيات الكريمة يعني الشريط؟ الجواب: عندنا أمران، عندنا قراءة القرآن من قبل الحائض وعندنا مس الحائض للمصحف. فقراءة القرآن تقدم الكلام عليه، أما مس المرأة الحائض للقرآن فلا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك بحائل أو بدون حائل. فإن كان بحائل بمعنى أنها قد لبست القفاز، أو مثلا تقلب المصحف بمسطرة أو بقلم أو نحو ذلك، لا تمس المصحف مسا مباشرا، لا تلمسه لمسا مباشرا، فهذا لا بأس به، والممنوع هو أن تلمس المرأة القرآن اللمس المباشر. تقول: نرجو توضيحكم تشكيل الحواجب الدارج بين النساء للترتيب وترقيق الحواجب بالإضافة إلى قص جزء منه. هنا مسألتان: قص الحاجب وترقيقه وتشقير الحواجب. أما قص الحاجب وأخذ جزء منه لترقيقه فهذا محرم وداخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عليه من النمص، فلا يجوز. وأما تشقير الحواجب فلأهل العلم المعاصرين فيه قولان، والراجح الجواز بشرطين: الشرط الأول أن يكون وضع هذا النوع من الأصباغ أو المعجون أو ما يسمى بالتشقير أن لا يوضع على الحاجب على هيئة النمص، بمعنى لا تأخذ المرأة من حاجبها فتجعل حاجبها رقيقا كأن التي تراها إيش أنها قد نمصت أو أخذت من حاجبها، وهذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالنامصات، والتشبه كما أنه ممنوع محرم بالنسبة للمرأة عن الكفار أو بالكفار عفوا، لا يجوز لها التشبه بالكفار، كذلك لا يجوز لها التشبه بالفاسقات. أما القيد الثاني أو الشرط الثاني فهو أن لا يترتب على وضعها لهذا النوع من الأصباغ ضرر على البشرة، فإن كان يترتب على ذلك ضرر فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهناك بعض الأصباغ أو المعاجين التي توضع لها جرم، بمعنى أنها قد تحول بين البشرة وبين وصول الماء، فهذا ينتبه له أيضا في قضية الطهارة والوضوء. تقول: عند الانتهاء من رمضان يأتينا شوال، فماذا علينا، صيام شوال أولا أم القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فهذا يبين أن الأولى بالمرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من الواجب، وهو قضاء رمضان، وهو يعني الحقيقة الألزم في حقها، وهو دين في ذمتها، ودين الله تبارك وتعالى أحق وأولى بالقضاء، ثم بعد ذلك تشتغل بالنافلة. هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب إلى النصوص الشرعية. هذا يعني ما تيسر بيانه وذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه صلاح الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكن الله خيرا على حسن إنصاتكن وعلى حضوركن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للهدى والسداد والتوفيق والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، إن من علامات الخير ودلائل التوفيق أن توفق المرأة المسلمة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، وعلى ما يدلها على سبيل الله جل وعلا. وأعظم ذلك وأجله وأكمله وأفضله طلب العلم الشرعي والتفقه في أحكام الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا أوصى صلى الله عليه وسلم وصايا متعددة، وأرشد إرشادات متنوعة إلى هذا الباب العظيم الذي يحفظ للمرأة كرامتها ودينها وشرفها وعرضها وأخلاقها. روى الحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فهذه الحلق من أعظم النعم، فمن خلالها يعلم المرء، وتعلم المرأة على وجه الخصوص ما لها وما عليها، تعرف به الطيب من الخبيث، والحلال من الحرام، وما يباح لها وما يحرم عليها، إلى غير ذلك مما ينبغي للمرأة أن ترعاه وأن تعلم حكمه. حديثي إليكن أيتها الأخوات الكريمات عن موضوع يتعلق بمناسبة عزيزة على قلب كل مسلم، ألا هو موضوع المرأة المسلمة في رمضان. وأعني بذلك حال المرأة ودورها وعملها في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكن هذا الشهر. إن شأن المرأة المسلمة أيتها الأخوات في رمضان وفي غيره يختلف اختلافا تاما عن سائر النساء. شأن المرأة المسلمة له خصوصية يختلف حالها عن سائر أحوال نساء الأرض، ذلك أن المرأة المسلمة تعتقد اعتقادا ثابتا جازما أن صلاحها وفلاحها وفوزها برضا ربها وقربها من خالقها متوقف على متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتحري هديه والعمل بسنته. وهذه العناية بالهدي النبوي من هذه المرأة المسلمة ليس في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في زكاة فحسب، بل هو في سائر شؤونها وفي كافة أحوالها، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في التربية، في كافة الأمور تتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. المرأة المسلمة في رمضان، إن المرأة المسلمة في رمضان أيتها الأخوات تستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليها وتدرك إدراكا لا تردد فيه أن إدراكها وبلوغها شهر رمضان يعد نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى عليها. لماذا؟ لما في إدراكها هذا الشهر من الاستزادة من الحسنات ورفعة الدرجات وفتح أبواب الخير أمامها. لذا فإن المرأة المسلمة إذا وفقت لإدراك هذا الشهر المبارك فإن لسانها يلهج بحمد الله تبارك وتعالى وبالثناء عليه وبشكره جل وعلا وبسؤاله العون على القيام بحق هذه النعمة العظيمة ألا وهي إدراك شهر رمضان. الدليل أيتها الأخوات على أن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة وتوفيق لباب كبير من أبواب الخير ما رواه البيهقي في كتابه الزهد بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلين من حي من قضاعة قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة ثم مات. قال طلحة رضي الله عنه فرأيت في المنام الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول، يعني الذي كانت وفاته متأخرة دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال طلحة فتعجبت، فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهنا للجواب والسبب كيف أن هذا الصحابي قد فاق أخاه ودخل الجنة قبله مع أنه مات بعده. قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة. والحديث حسن كما تقدم. فتأملي أيتها المرأة المسلمة كيف أن تأخر وفاة هذا الصحابي لسنة واحدة فقط أدت به إلى أن يسبق أخاه في دخول الجنة، وكان من أسباب ذلك أن صام بعده رمضان. أيتها الأخت الكريمة، أن المرأة المسلمة لتستبشر خيرا ببلوغها شهر رمضان، لذا فإنها تفرح بقدومه وتستعد لمجيئه. لماذا؟ هل لأنها ستطبخ وستعد تلك المأكولات المتنوعة المختلفة؟ لا، تفرح لأنها ستقوم بأداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، وأداؤها لهذا الركن يتيح لها ويهيئ لها الوصول إلى مقام عظيم ومنزلة كبيرة يحبها الله تبارك وتعالى ألا وهي التقوى التي من أجلها فرض الله تبارك وتعالى الصيام. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن المرأة المسلمة أيتها الأخوات تفرح بمقدم هذا الشهر، لأن صيامه من الأسباب التي تنال بها سلامة الصدر وتصفية القلب من الحقد والحسد والغل والغش ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، يعني رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غشه وحقده وغله وحسده ونحو ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار وهو حديث صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تعين على سلامة الصدر وتصفية القلب من هذه الأمراض صيام شهر رمضان. إن صيام شهر رمضان أيتها الأخوات والقيام بحقه طريق عظيم تصل به المرأة إلى منازل الصديقين والشهداء عند الله جل وعلا. يقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس، يعني الصلوات الخمس، وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا، يعني من أي الناس أنا، ما هي درجتي، ما هي منزلتي عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. بل اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن المرأة المسلمة على وجه الخصوص مبشرة بالجنة من أي أبوابها شاءت عند دخولها إذا أدت فريضة الصيام على وجهها مع بقية الفروض الأخرى. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فما أيسره من طريق إلى الجنة لمن عرفت قدره من النساء وقامت بحقه. وليس هذا فقط، بل إن المرأة المسلمة لترجو ببلوغها شهر رمضان أن تكون من المعتقين من النار، المبعدين عنها، السالمين من دخولها. يقول صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث صحيح. أيها الأخت المسلمة، إن هذه الفضائل وتلك الأجور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعها في أمته ونقلها لنا أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين هم أنصح الناس للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إن هذه الفضائل وتلك الأجور لا تكون لأي امرأة، إنما هي للمرأة المؤمنة التي راعت حق الله عز وجل وراعت حق عباده، فأدت هذه الفريضة العظيمة حسب ما أمرت وعلى الوجه الذي ورد بيانه في النصوص، مراعية في ذلك الحدود الشرعية لهذه العبادة العظيمة من الأشياء الحسية كالمفطرات المعلومة، ومن الأمور المعنوية كالمحرمات ونحوها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبهذه الضوابط التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من المقبول من غيره. من صام رمضان إيمانا، أي بفرضيته ولزومه ووجوبه على العباد، واحتسابا أي طلبا للأجر ورغبة في الثواب والفوز بهذه الفضائل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فبهذه القيود الشرعية تنال مغفرة الله تبارك وتعالى ويظهر بعفوه ويتحقق العتق من النار. فلا بد من مراعاة هذا الإيمان والاحتساب. أيها الأخوات الفاضلات، إن من سمات المرأة المسلمة ومن دلائل صدقها في عبادة ربها أنها تداوم على العمل الصالح وتواظب عليه طوال عمرها، سالكة في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. هذا شأن المرأة المسلمة في سائر أيامها، لكنها في مواسم الطاعات وفي أوقات القربات لها شأن آخر، فهي تمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله افعلوا الخير دهركم، أي طوال عمركم ومدة حياتكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب به من يشاء من عباده. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وهو حديث حسن. من هذه المواسم التي تغتنمها المرأة المسلمة وتستجيب فيها إلى نداء الله جل وعلا وتقبل فيها على طاعة الله وتنافس فيها مثيلاتها من النساء في فعل الخيرات والمسارعة إليها، شهر رمضان المبارك. نعم، نداء الله في اغتنام هذا الشهر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، رواه الترمذي وابن ماجه. تأمل أيتها الأخت الكريمة قوله صلى الله عليه وسلم وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، أي يا طالب العمل والثواب أقبل على طاعة الله واجتهد في عبادته، فالثواب من عنده والأجر من قبله والتوفيق بيده والقبول عنده تبارك وتعالى وبيده. ويا باغي الشر أقصر، أي أمسك عن المعاصي وارجع إلى طاعة الله، فهذا أوان قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة، فإنه قد هيئ لك يا باغي الشر، هيئ لك من أسباب القرب من الله والمعونة على الخير ما ليس في غيره من الشهور، وإلا كنت من المحرومين، بل والعياذ بالله ممن دعا عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام وأمن على هذا الدعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما ظنك أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأخت المسلمة، ما ظنك بالدعاء؟ أيستجاب أم لا؟ لا إله إلا الله، الرسول الملكي يدعو والرسول البشري عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء، أفيرد الدعاء؟ روى ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، إلى آخر الحديث. فالأمر أيتها الأخت الكريمة ليس بالسهل والأمر ليس بالهين، لأن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الشهر من أسباب الإعانة ودواعي القيام بالطاعة ما ليس في غيره من الشهور. المرأة المسلمة الناصحة لنفسها تسعى إلى أن تكون من المقبولين لا المحرومين، تسعى إلى أن تكون من الناجين لا الخاسرين. إذن يأتي السؤال هنا لدى كل امرأة ناصحة لنفسها صادقة في القرب من ربها، كيف تستقبل هذا الشهر المبارك وكيف تقوم بحقه، وما هي الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي من خلالها تضمن بإذن الله تبارك وتعالى تلك الفضائل وتفوز بتلك الأجور وتحصل على تلك المكرمات من عند ربها تبارك وتعالى. أقول أيتها الأخوات، إن المرأة المسلمة الصادقة في القرب من ربها جل وعلا وفي نجاة نفسها لها، أقول إن لها منهجا متميزا في استقبال هذا الشهر. لماذا؟ لأنه ينطلق من منهاج النبوة ومن تقريرات العلماء الربانيين. فقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الفرح والاستبشار بمقدم هذا الشهر، وليس هذا فقط، بل ونقل هذه البشائر للآخرين بمجرد العلم بدخوله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخل رمضان، لاحظوا، دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، أي دخل عليكم وقد أتاكم. فلاحظوا الهدي النبوي بمجرد دخول الشهر كيف تتناقل هذه البشائر وهذه الفضائل. قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ليلة القدر في آخر الشهر، مع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعلى منزلتها وعلى قدرها في بداية الشهر، ترغيبا لهم في الحرص على أيام هذا الشهر من أول دخوله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي، إلى غير ذلك من النصوص، وقد تقدم بعضها. فالعلم أيتها الأخوات الكريمات بهذه الفضائل واستصحابها في غاية الأهمية بالنسبة للمرأة المسلمة في القيام بحق هذا الشهر، لأن هذه الفضائل والعلم بها تقوي العزيمة وترفع الهمة وتدعو المرأة إلى الاهتمام بهذا الشهر والقيام بحقه كما تقدم. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدر بالمرأة المسلمة أن تعتني به عند دخول شهر رمضان الجود. وما أدراكم ما الجود؟ نعم، الجود بكل عمل صالح يمكن للمرأة أن تقوم به وأن تبذل وسعها وطاقتها وجهدها في الإتيان به. يصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حال نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن كان جوده صلى الله عليه وسلم عاما شاملا، بل كان في الإسراع بالجود والكرم والعطاء والبذل والنفع أسرع من الريح عليه الصلاة والسلام. فكان جوده يشمل يشتمل على الصيام والصلاة والذكر والصدقة ومدارسة القرآن والاستغفار والتعليم والدعاء ومراعاة الآداب الشرعية للصيام والدعوة إلى الله والاعتكاف ونحو ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة ينبغي أن تستزيد من الجود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريا لسنته وعملا بهديه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يقول: وكان من هديه الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. وقال تلميذ الحافظ ابن القيم الإمام ابن رجب رحمه الله ذاكرا بعض الأمثلة على جوده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن شأن المرأة المسلمة في رمضان خاصة المواظبة على العمل الصالح والمداومة عليه بحسب استطاعتها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقيامها بالعمل الصالح ومداومتها عليه من غير تردد ولا تكأكر، فالتؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بل إن المرأة المسلمة تسعى إلى الثبات على القيام بكل طاعة من قيام، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن إطعام طعام وتفطير الصائمين فإن من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كان الإمام الحافظ الزهري رحمه الله تعالى أحد أئمة الحديث يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكذا العمرة إن أمكن، فإن العمرة في رمضان بمنزلة الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن اعتمر في رمضان فكأنما طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما سعى معه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وكأنما وقف معه صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة، وكأنما بات معه في منى وبمزدلفة، وكأنما رمى الجمار معه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، إلى غير ذلك من أعمال البر وطرق الإحسان والصنائع المعروف التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوات الفاضلات، إن من أعظم ما تستقبل به المرأة شهرها التفقه في أحكام الصيام وما يتصل به من مسائل، فإن هذا الأمر من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وكل ما تقدم ذكره وبيانه من أعمال وفضائل يتوقف على العلم بذلك وبأحكامه. فعلى المرأة المسلمة بل على كل مسلم أن يعلم شروط الصيام ومفطرات الصيام، خصوصا المسائل المستجدة والمعاصرة منها، وأن يعلم مباحات الصيام وآداب الإفطار والسحور وأحكام الإطعام إن كان لا يستطيع الصيام. المرأة على وجه الخصوص أيتها الأخوات يجب أن تعلم متى تصوم ومتى تطهر من الحيض، وما الفرق بين الحيض والاستحاضة، وأحكام الكدرة والصفرة، وأحكام النية، وكذلك أحكام القيام وضوابط خروجها إلى صلاة تراويح، وكيف تخرج، إلى غير ذلك من المسائل التي لا غنى لمسلمة عنها. وطرق تحصيل العلم بهذه المسائل متاحة ولله الحمد من أرادها وسعى في البحث عنها تيسرت له إن شاء الله جل وعلا وعرف حكمها. ولا بأس أن أذكر بعض المسائل التي يكثر سؤال النساء عنها في شهر رمضان، هي كثيرة، لكن انتقيت بعض المسائل التي يتكرر السؤال عنها. من هذه المسائل قراءة المرأة القرآن أثناء العذر الشرعي، فتسأل كثير من الأخوات عن حكم ذلك، وهل إذا قرأت القرآن في أثناء العذر يجوز لها أو لا يجوز لها، وإذا كان يجوز لها هل تحسب لها من الختمة أو لا تحسب لها من الختمة؟ والجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء العذر الشرعي، لأنه ليس هناك دليلا صحيحا يمنع المرأة من ذلك، فالأصل هو الحل والجواز، والمنع يحتاج إلى دليل، وما ورد من أدلة في ذلك فإنما هو ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والمنع من العبادة أو القيام بالطاعة في أثناء هذه الفترة التي كتبها الله جل وعلا على المرأة يحتاج إلى دليل صحيح صريح في المسألة، ولذلك فالمرأة تغتنم هذه الفترة ولا تقول أنه عندها الآن العذر الشرعي ولا تستطيع الصوم ولا تستطيع الصلاة، لا، إذا أغلق باب فتحت للمرأة أبواب أخرى ولله الحمد تستطيع التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. مسألة أخرى وهي خروج الكدرة والصفرة أثناء الصيام. ما هي الكدرة أولا وما هي الصفرة؟ الكدرة هي عبارة عن إفرازات يعلوها احمرار أو لون يميل إلى البني الغامج أو الفاتح، والصفرة عبارة عن يعني إفرازات تعلوها صفرة. هذه الكدرة والصفرة يكثر سؤال النساء عنها في شهر رمضان، والجواب عن حكم هذه الإفرازات الخارجة من المرأة يقال إن لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخرج هذه الإفرازات من المرأة قبل العذر الشرعي بيوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك، والحالة الثانية أنها تخرج مع العذر الشرعي مع دم الحيض، والحالة الثالثة أنها تخرج عقب الطهر وبعد أن يتبين الطهر للمرأة، فهذه ثلاثة حالات. فالحالة الأولى لا عبرة بها ولا تلتفت المرأة إلى وجودها، بل إنها تعامله معاملة البول ونحو ذلك من الأمور النجسة، فما عليها إلا أن تغسل الخارج وتباشر عبادتها ولا يؤثر ذلك على صيامها. الحالة الثانية خروج هذه الإفرازات أثناء العذر الشرعي، فهذه حكمها حكم الحيض. والحالة الثالثة أن تخرج هذه الإفرازات بعد تبين الطهر، فهذه أيضا لا عبرة بها ولا حكم لها، لقول أم عطية رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فخروج هذه الأمور أو هذه الإفرازات أو هذه السوائل بعد تبين الطهر لا عبرة به، وإن طالت مدة الخارج. فلعل بهذا التقسيم وهذا التفصيل تبين الحكم ويزول الإشكال. مسألة ثالثة أيضا يكثر السؤال عنها، وهي حكم تناول حبوب منع العذر الشرعي أو الحيض. والجواب عن ذلك إن أن يقال للمرأة ابتداء إن على المرأة المسلمة أن تتمشى مع أحكام الله تبارك وتعالى ومع أقداره وعلى حسب ما كتب الله تبارك وتعالى عليها، فإن خروج هذا الدم من المرأة شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، فالمنبغي في حق المرأة أن تتمشى مع حكمة الله جل وعلا، وأن تعلم أن خروج الدم في هذه الفترة هو في الحقيقة من مصلحتها، ويعود نفعه إلى جسدها وإلى صحتها وعافيتها، فحسه بأي مانع من الموانع قد يؤدي إلى الإضرار بها. من هنا يقال الأولى بالمرأة أن لا تتناول هذا، وأن تبتعد عنه، وأن تتجنبه، ولا تلوم نفسها وتقول كيف الناس يصومون وأنا لا أصوم، كيف الناس يذهبون إلى صلاة القيام وأنا لا أذهب. نقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، هذا شيء كتبه الله جل وعلا عليك، فارضي لنفسك ما رضيه ربك لك، واعلمي أن الله تبارك وتعالى لا يقضي عليك إلا خيرا. وكما قلت قبل قليل، إذا أغلق باب فهناك أبواب من الخير ولله الحمد مفتوحة لك إن كنت حريصة على القيام بحق الله. خصوصا أيتها الأخوات أنه قد ثبت من خلال الدراسات الطبية أن لها لتناول هذه الحبوب أضرار، فثبت أنها سبب للالتهابات في الرحم، وسبب لوجود التقرحات، سبب لاضطراب الدورة، سبب لحصول العقم، إلى غير ذلك من الأضرار. وإذا كان كذلك فالمرأة تبتعد عنها ولا تتناولها إن احتاجت إلى تناولها إلا في حدود ضيقة وباستشارة أيضا من طبيبة، فهذا أضمن لصحتها وأسلم لها. مسألة أخرى تسأل بعض الأخوات، تقول: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل طلوع الفجر، فهل لها تأخير الغسل بعد طلوع الفجر؟ طهرت قبل طلوع الفجر، يعني لنفرض قبل الأذان بنصف ساعة، فهل يجب عليها المبادرة إلى الاغتسال أم لها أن تؤخر الغسل بعد طلوع الفجر؟ وهل صومها صحيح أم لا؟ والجواب نعم، لها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر وصومها صحيح، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الفجر وهو جنب من أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويصوم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك تسأل بعض الأخوات عن تنظيف الأذن وقطرة العين والكحل وإزالة شعر الجسم، هل يفسد الصوم أم لا؟ وهذا يعني سؤال عجيب، كثير من الأخوات تسأل عن إزالة شعر الجسم هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم. وأقول إن تنظيف الأذن وقطرة العين والكحل كل ذلك لا أثر له على الصيام، وإن أحست المرأة بطعم ذلك في حلقها فلا أثر لذلك على صيامها. أما بالنسبة لإزالة شعر الجسم كذلك فإنه لا يؤثر، لكن لتعلم أنه ليس كل شعر في الجسم يجوز إزالته، فإن النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين أن الشعور في الجسم من حيث الإزالة من عدمه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فهناك قسم يشرع بل يستحب إزالته من الجسم، وهناك نوع من الشعور يحرم إزالته، وهناك أماكن قد سكت عنها. فيقال أما ما نهي عنه فلا يجوز، كمثلا الحاجب بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، وما أمر به أو جاءت النصوص بإزالته يزال، كشعر الإبط ونحو ذلك، وما سكت عنه فإنه يجوز، كما تسأل كثير من النساء حكم إزالة شعر الساق مثلا، يقال جائز لأنه لم يأتي فيه نهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليس لإزالته أثر على الصيام. تسأل أيضا بعض الأخوات خصوصا الحوامل منهن، تقول امرأة تتقيأ على فترات متباعدة في اليوم الواحد عدة مرات عن غير عمد، فهل صيامها صحيح أم لا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غلبه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. فهذه المرأة الحامل إن كان يغلبها القيء وليس ذلك عن عمد ولا قصد فإن صيامها صحيح وإن تكرر ذلك منها. تسأل بعض الأخوات أيضا عن حكم الفحص الداخلي للمرأة سواء كانت حاملا أم لا، يفسد صومها أم لا يفسد؟ والجواب أن ذلك لا أثر له على الصيام، بل الصيام صحيح ولا يعامل هذا الأمر عن الفحص الداخلي معاملة معاشرة الزوج لزوجته. وكذا ما يكثر من السؤال منهن عن تحليل الدم أيضا لا أثر له على الصيام، فإنه لا يفسده ولا يبطله. أيضا يأتي السؤال كثيرا من بعض الأخوات عن حكم الدم الخارج من المرأة خصوصا بعد الإجهاض في فترة رمضان وأثر ذلك على الصوم، وهذا الدم الخارج من المرأة أحيانا قد يخرج بغزارة بسبب الإجهاض ويكون قبل تكون الجنين مثلا، هل يمنع العبادة أو لا يمنع؟ يقال إن الدم الخارج بسبب الإجهاض لا يخلو، إما أن يكون بعد تكون الجنين أو قبل تكون الجنين، فإن سقط الجنين في حال تكونه بمعنى بدت عليه الأعضاء وظهرت تقاسيم الجسم فهذا الدم يعامل معاملة النفاس وبذلك يؤثر على صيامها فتمتنع، وإن كان ذلك في الفترات الأولى من الحمل في الشهر الأول أو الثاني فإن ذلك لا أثر له وإن طالت مدته، بل إن هذا الدم إن هذا النوع من الدماء يسمى دم فساد فحكمه حكم الاستحاضة فلا عبرة بوجوده. والدماء التي تخرج من المرأة على أربعة أقسام، هناك دم الحيض وهناك دم النفاس وهناك دم الاستحاضة وهناك دم الفساد، والذي يؤثر في العبادة والصوم والصلاة والحج ونحو ذلك يعني في الطواف إنما هو دم الحيض والنفاس فقط وما سوى ذلك لا أثر له. تسأل بعض الأخوات وهذا سؤال عجيب يتكرر، صفغ الشعر وشم رائحة هذه الأصباغ هل تؤثر في الصيام أو لا تؤثر؟ والجواب أن ذلك أيضا لا أثر له إلى غير ذلك من المسائل. هذه فقط أيها الأخوات أمثلة مما يتكرر السؤال عنه، أتيت بها فقط من باب الإشارة ومن باب الدعوة إلى الاهتمام بما ينبغي المرأة أن تسأل عنه وأن تتحراه وأن تقف على حكمه. أيها الأخوات الكريمات، من أعمال المرأة المسلمة العظيمة في رمضان المحافظة على الصيام وصيانته عن كل ما يبطله أو ينقص أجره، فالمقصود من الصيام تحقيق تقوى الله جل وعلا كما تقدم وحفظ الجوارح عن المحرمات، وليس فقط مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، فهذا أمر يقدر عليه حتى غير المسلم، وبهذا نحقق الحكمة من الصيام. قد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا في أحاديث عديدة، وعلى أن المقصود الحقيقي من الصيام هو تحقيق تقوى الله جل وعلا والقرب منه وحفظ النفس وإلزامها بالخير والحد لها من الشهوات التي قد تميل إليها. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، الصيام المطلوب منكم أيها المسلمون ليس من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب أي فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، رواه ابن خزيمة وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع الخنا، أي يترك الخنا والكذب، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. من لم يدع يترك قول الزور وهو كل قول محرم، غيبة، نميمة، كذب، وشاية إلى آخره من الأقوال المحرمة المتعلقة باللسان، والعمل به يعني كل فعل محرم من والعياذ بالله سماعا للغناء، من المشي إلى المحرمات، من التبرج والسفور، من إلى آخره من المحرمات التي لا تخفى، من مشاهدة ما حرم الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المعنى معنى الحديث فليس لله حاجة، ليست إرادة الله جل وعلا منكم أيها الناس في فرضية الصيام هو فقط ماذا؟ ترك الطعام والشراب، إنما القصد هو أسمى من ذلك وأجل، وهو ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. أما المرأة التي لا تترك ما حرم الله عز وجل في صيامها أو حتى بعد فطرها، فتنظر والعياذ بالله إلى المسلسلات أو تخرج إلى الأسواق من غير حاجة أو تسمع ما حرم الله أو تتكلم بما نهى الله جل وعلا عنه ما هو معلوم النهي عنه وزجر صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه في الحقيقة يخشى عليها أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا فقط الذي يجنيه الصائم الذي في الحقيقة لا يحافظ على صيامه ولا يصون جوارحه، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم. هذا في الحقيقة ما ينبغي على المرأة أن تعتني به وأن ترعاه وأن تقبل عليه وأن تهتم به، لأنه من أهم المهمات وأوجب الواجبات وألزم في الحقيقة ما عليها، لأنها بذلك تخرج بإذن الله بما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل وأجور وخيرات وبركات تعود على المرأة بإذن الله تبارك وتعالى في أدائها لهذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكن شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام، وأن يعيننا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة والاستفسارات من الأخوات عقب هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها مني ومنكم. تقول الأخت الكريمة ما حكم صوم رمضان، آسف، ما حكم صوم المرأة التي تقوم بنمص حواجبها؟ الجواب أن صيامها صحيح، لكنها قد تسببت في نقص الأجر، أجر القيام بهذه الشعيرة، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. وأقول لو قيل لهذه الأخت الكريمة إن أجرك ناقص، ماذا سيكون حالها؟ هل سترضى بذلك؟ إذا كانت صادقة وناصحة فإنها ستقول لا أرضى بذلك، إذن لماذا تتسببين في نقص أجرك؟ فالصيام صحيح لكن مع نقصان الأجر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تقول الغيبة والنميمة هل تذهب أجر صوم رمضان؟ الجواب في هذا كالجواب فيما سبق. وهنا لابد أن تعلم المرأة أنها متعبدة بترك ما حرم الله، يعني ما نهى الله عز وجل عنه وحذرنا منه، فإن هذا فإن تركه عبادة وقرب إلى الله، لأن هذا دين. قال الرب جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا دين، ديننا عقيدة وأوامر ونواهي، فمن ديننا والتقرب إلى ربنا أن نترك ما نهانا ربنا تبارك وتعالى عنه. هل يجوز تذوق الطعام في رمضان للصائم؟ نعم، يجوز تذوق الطعام لمعرفة مدى صلاحيته من عدمه، وبهذا أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بشرط أن تأمن المرأة من نزول شيء في جوفها. تقول: هل تقرأ المرأة الحائض القرآن في رمضان وغير رمضان؟ تقدم الجواب عن ذلك في أثناء المحاضرة. تقول: زكاة الفطر تجوز إخراجها خارج الدولة أم لا؟ الأصل أن زكاة الفطر كما يقول العلماء تتبع البدن. ما معنى تتبع البدن؟ بمعنى يزكي المسلم في المكان الذي هو فيه، فيزكي أو فيخرج زكاة الفطر في المكان الذي قد صام فيه، وبناء على ذلك فإنه يسعى إلى معرفة المستحقين لهذه الزكاة في البلد الذي هو فيه. والمستحقين بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، أو ابن عباس رضي الله عنهما قال: وطعمة للمساكين. فمصرف هذه الزكاة هم المساكين. وإن تعذر ذلك بمعنى لم يوجد المستحق فهنا لا بأس من نقدها، وإلا في الأصل هو ماذا؟ هو أن تؤدى في المكان الذي فيه الصائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: هل يجوز الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان المبارك والذهاب إلى الأراضي المقدسة مع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بشكل واضح جدا في المملكة العربية السعودية مع كثرة الاختلاط ووجود جنسيات كثيرة مختلفة تأتي للعمرة؟ من حيث الجواز يجوز، ليس هناك يعني ما يمنع، والمملكة هنا قائمة قيام جاد حثيث على التصدي لهذا المرض. لكن إن أرادت المرأة أو أراد المسلم عموما أن يحتاط لنفسه فهذا أمر آخر. أما المنع فليس يعني عندي من كلام أهل العلم ما أستطيع أن أقول به إنه لا يجوز الذهاب خلال هذه الفترة. ما حكم استخراج زكاة الفطر عن الميت؟ زكاة الفطر متعلقة بالحي، زكاة الفطر متعلقة بالحي ولا علاقة لها بالميت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم والميت. هل ينطبق عليه وصف الصيام؟ لا ينطبق عليه وصف الصيام، إنما الذي ينطبق عليه وصف الصيام هو الحي. فزكاة الفطر لا تشرع عن الميت، إنما المشروع عن الميت هو الصدقة. هل يجوز استخراج زكاة المال وذلك بتخصيص مبلغ منه لشراء كسوة العيد لأطفال فقراء؟ زكاة المال لابد أن تخرج مالا، هذا هو الأصل، ولا يذهب ويشترى أمور عينية للفقير إلا بتوكيل من الفقير. أما أن يتصرف في المال حسب ما يريده المزكي فلا يجوز، لأن المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقير، والفقير هو أدرى بحاجته وأعلم بأموره وخصوصياته. تقول: امرأة كبيرة في السن ومريضة ويتم استخراج مبلغ لعدم استطاعتهما عن الصيام، فهل يجوز تسليم المبلغ لجمعيات خيرية أو المشاركة في مشروع بناء دار أيتام بإحدى الدول الإسلامية؟ فقط لا يجوز ذلك يا أختي، انتبهي بارك الله فيكم، انتبهنا أيها الأخوات. الإنسان كبير السن الذي لا يستطيع الصيام هناك بدل عن الصيام وهو الفدية. الأصل الصيام، إن كان هناك عجز عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الفدية، وهذه الفدية عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، لابد أن تؤدى كما بين الرب تبارك وتعالى. فهذه الفدية قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هذه الفدية تكون أولا بدلا عن الصيام، وتكون كما قال الله عز وجل طعام مسكين، إذن تكون طعاما فلا تكون نقودا، فلا يجوز إخراج الفدية نقدا. وهذه الفدية أيضا لها مصرف وهم المساكين، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قد جاء في الآثار عن الصحابة مقدار هذه الفدية وهي نصف صاع، يعني بمقدار كيلو ونصف مثلا من الرز أو السكر أو الطحين أو غير ذلك. فهذا هو الواجب في حق إيش؟ في حق من لا يستطيع الصيام من كبير السن أو من الشخص المريض مرض مزمن دائم كالمريض بالسكر أو المريض بالسرطان ونحو ذلك. أما أن يفعل هذه الطريقة فهذا لا يجزئ أبدا ولا يقوم مقام الفدية، فلينتبه لذلك ولتؤدى هذه العبادة على وجهها. أعيد وأكرر، هذه الفدية عبادة وقرب إلى الله، فلا بد أن يلتزم بالأوصاف الشرعية فيها ولا يجتهد فيها، لأنها مبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالتصرف فيها بحسب ما ذكرت الأخت لا يجوز أبدا، لأنه إخلال بما جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سؤال عن الأضحية، إبراهيم مستعين الجمعة. الأضحية عن الميت حكمه، الأضحية عن الميت له يعني أحوال أو على أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت استقلالا، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته استقلالا. والقسم الثاني أن يوصي الميت بالأضحية عنه، فهنا تنفذ وصيته ويضحى عنه. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت تبعا، بمعنى أن الإنسان يقول أنا سأضحي والوالد عندي ميت والوالدة متوفاة والعم ميت، فهل لي أن أضحي عنهم بالتبع يعني أشركهم بالنية في الأضحية؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال اللهم عندما ذبح قال اللهم هذه عن محمد وآل محمد، فبالتبع لا بأس، أما بالاستقلال فلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحائض قراءة القرآن في رمضان بنية ختم القرآن؟ أتقدم الجواب عن ذلك. تقول الأخت الكريم: ما حكم تبخير مصليات النساء في صلاة التراويح مع وجود النساء؟ وهل التي تبخر مصلى مأجورة أو آثمة؟ وما حكم الذهاب للمصلى مع علم وجود البخور؟ أما تبخير يعني مصليات النساء أو المساجد عموما فهذا محمود ومطلوب، لكن في غير وجود النساء. لماذا؟ لأن الدخان دخان البخور يتسرب إلى ألبسة النساء فيعلق بها، وهذا لا شك يدخلهن بالتالي في النهي، فتخرج المرأة ويتشم رائحتها، فلا يجوز في مثل هذه الحال أعني في أثناء وجود المرأة أن تبخر المصليات، إنما تبخر قبل مجيئهن بحيث يكسب المكان رائحة طيبة أو بعد ذهابهن، أما في أثناء وجودهن فلا. وما حكم الذهاب إلى المصلى مع العلم بوجود البخور؟ تقدم إن كان يعني حقيقة المرأة في مثل هذه الحال تعلم أنه يوجد بخور وهذه الرائحة ستعلق بها، فتبحث لها عن مسجد آخر خال من ذلك. امرأة نفست ثم طهرت بعد 40 وبعد أسبوع رأت الدم وله لون ورائحة دم الدورة، فهل هذا دم حيض؟ أفيدنا. إن كانت هذه الأوصاف الموجودة في هذا الدم هو من أوصاف دم الحيض فنعم، يعتبر دم الحيض، وإذا كانت تعلم أنه بعد هذه الفترة يوافق وقت العذر الشرعي فتعتبر ذلك من العذر الشرعي، خصوصا أنها تقول أنها أن اللون لون الحيض والرائحة رائحة الحيض، فإذا وجد أي وصف من أوصاف الحيض فإنها تعتبره وتعمل عليه. تقول: كيف يحس المسلم أنه إذا دعا بدعاء أن دعاءه استجيب له؟ الجواب: أولا لابد أن يعلم أن الدعاء عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله جل وعلا، وعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل سواء استجيب له أم لم يستجب، والمسلم على خير في جميع أحواله في الدعاء. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نصوص، فالدعاء إما أن يستجاب لصاحبه، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ذلك أو أعظم من ذلك. والشعور بحقيقة القبول يشعر الإنسان بطمأنينة وبارتياح وبسكينة في قلبه، وأيضا بما يراه، فإن الله جل وعلا يحقق له فيرى طلبته أمامه ويرى إجابة دعائه يعني ماثلة أمام عينيه. هذا مما يعلم به المسلم أن الله جل وعلا استجاب دعاءه أم لم يستجب. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أن أصلي التراويح في البيت علما بأن المسجد قريب وأنا في بيتي وأنا أستطيع أن أسمع الإمام بوضوح، هل صلاتي صحيحة علما أنه لا يفصل بيني وبين المسجد ما أدري بحر تقول فقط ووجود شارع فرعي؟ لا شك أن الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها، وإذا كان الأفضل والأكمل والمستحب في حقها أن تصلي الفريضة في بيتها فصلاة النافلة من باب أولى وأحرى، وهو أستر لها وأبعد لها عن الفتنة. لكن إن خرجت المرأة إلى صلاة التراويح بدعوى مثلا أن ذلك أبعد لها عن التشويش في البيت إن كان عندها أبناء، أو أن ذلك أكثر اطمئنانا وسكينة لها، فهنا لا شك لها ذلك، لكن بالضوابط الشرعية، بمعنى أنها لا تخرج متبرجة وليست متطيبة أو سافرة في لباسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما أمر النساء بالخروج من المسجد قال: وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات، وقال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فهنا ينبغي المرأة أن تراعي الضوابط الشرعية عند خروجها إلى بيوت الله عز وجل، ولا ترتكب محرما حتى تصل إلى بيت الله كما تفعل بعض النساء، تخرج مع السائق بمفردها حتى تصل وتؤدي نافلة. أي يعني حقيقة يعني منطق هذا؟ ترتكب محرما وتخلو برجل أجنبي حتى تصل إلى المسجد وتؤدي النافلة، إما أن تخرج المرأة على الوجه الشرعي أو لا تخرج، وبقاؤها في بيتها وصلاتها في منزلها أفضل لها وأكمل لها وأبعد وأستر لها وأبعد لها عن الإثم بإذن الله تبارك وتعالى. تقول: هل يعني قراءة القرآن، هل يعني قراءة المرأة القرآن وهي حائض مع مسك المصحف، أم قراءته من خلال ترديدها الآيات الكريمة يعني الشريط؟ الجواب: عندنا أمران، عندنا قراءة القرآن من قبل الحائض، وعندنا مس الحائض للمصحف. فقراءة القرآن تقدم الكلام عليه، أما مس المرأة الحائض للقرآن فلا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك بحائل أو بدون حائل، فإن كان بحائل بمعنى أنها قد لبست القفاز أو مثلا تقلب المصحف بمسطرة أو بقلم أو نحو ذلك، لا تمس المصحف مسا مباشرا، لا تلمسه لمسا مباشرا، فهذا لا بأس به، والممنوع هو أن تلمس المرأة القرآن اللمس المباشر. تقول: نرجو توضيح حكم تشفير الحواجب الدارج بين النساء للترتيب وترقيق الحواجب بالإضافة إلى قص جزء منه. هنا مسألتان: قص الحاجب وترقيقه وتشقير الحواجب. أما قص الحاجب وأخذ جزء منه لترقيقه فهذا محرم وداخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عليه من النمس فلا يجوز. وأما تشقير الحواجب فلأهل العلم المعاصرين فيه قولان، والراجح الجواز بشرطين. الشرط الأول أن يكون وضع هذا النوع من الأصباغ أو المعجون أو ما يسمى بالتشقير أن لا يوضع على الحاجب على هيئة النمص، بمعنى لا تأخذ المرأة من حاجبها فتجعل حاجبها رقيقا كأن التي تراها إيش أنها قد نمصت أو أخذت من حاجبها، وهذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالنامصات، والتشبه كما أنه ممنوع محرم بالنسبة للمرأة عن الكفار أو بالكفار عفوا، لا يجوز لها التشبه بالكفار، كذلك لا يجوز لها التشبه بالفاسقات. أما القيد الثاني أو الشرط الثاني فهو أن لا يترتب على وضعها لهذا النوع من الأصباغ ضرر على البشرة، فإن كان يترتب على ذلك ضرر فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهناك بعض الأصباغ أو المعاجين التي توضع لها جرم، بمعنى أنها قد تحول بين البشرة وبين وصول الماء، فهذا ينتبه له أيضا في قضية الطهارة والوضوء. تقول: عند الانتهاء من رمضان يأتينا شوال، فماذا علينا صيام شوال أولا أم القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فهذا يبين أن الأولى بالمرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من الواجب وهو قضاء رمضان، وهو يعني الحقيقة الألزم في حقها، وهو دين في ذمتها، ودين الله تبارك وتعالى أحق وأولى بالقضاء، ثم بعد ذلك تشتغل بالنافلة، هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب إلى النصوص الشرعية. هذا يعني ما تيسر بيانه وذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه صلاح الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكن الله خيرا على حسن إنصاتكن وعلى حضوركن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للهدى والسداد والتوفيق والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله.